إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إننا لنحمد الله عز وجل على أنه يسر لنا هذا اللقاء الطيب وهذا الاجتماع المبارك في مركز الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله تعالى ورعاه، وحفظ الله سائر مشائخ ودعاة أهل السنة والجماعة قاطبة في كل مكان. فهي نعمة عظيمة عند أن ترى هذه الوجوه الطيبة اجتمعوا على مائدة الكتاب والسنة، اجتماعاتهم اجتماعات دينية، اجتماعاتهم اجتماعات مباركة يعلوها كلام الله، ويتذاكرون فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمزاورتهم لله وفي الله لا يريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، بل هم يدخلون دخولا أوليا فيما نحسبهم والله حسيبهم في ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في تلك القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك كما أحببته. فمزاورتنا لإخواننا واجتماعاتنا بالمشايخ الكرام وبطلاب العلم وبآبائنا الطيبين اجتماعات على البر والتقوى. نعم عباد الله، وإن مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث ليثلج صدور كل من يسمع، حيث أن الله عز وجل يحبه لأن زيارته كانت من أجل الله وفي الله. فأنعم وأكرم أيها الأخ الكريم وأيها السامع اللبيب، يكفيك شرفا ورفعة ومنقبة أنك تحظى بحب الله عز وجل لك، لكونك زرت إخوانا لك في الله عز وجل. فإن الزيارات كثيرة، لكن لم تكن الزيارة في محبة الله عز وجل إلا لمن زار من أجل الله، وإلا فالزيارات كثيرة. كم من زائر يزور أخاه من أجل أمر دنيوي ومن أجل غرض شخصي، لكن أنت أيها السني السلفي نحسبك والله حسيبك، أنت تريد أخا لك في تلك القرية، ماذا تريد منه يا ترى؟ أريد أن أزوره من أجل الله. أبشر، فإن الله يحبك. نعم عبد الله،
لأن هذا يعتبر سببا عظيما من أسباب محبة الله لك. أيها المسلمون عباد الله، نتذاكر وإياكم في هذا اللقاء الطيب والاجتماع المبارك، نتذاكر وإياكم حديثا واحدا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهو ما رواه الإمام الحاكم وصححه شيخنا العلامة الوادعي عليه رحمة الله في كتاب الصحيح المسند، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هومان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع، ومن هوم في دنيا لا يشبع. النبي عليه الصلاة والسلام صنف الناهمين إلى صنفين، وصنف النهمة إلى صنفين اثنين. الصنف الأول من هوم في علم، وهذا هو الذي أتى بكم فيما نحسبكم والله حسيبكم، والنهمة كما عرفها ابن الأثير وغيره قال: هي بلوغ الهمة في الشيء. ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. الحديث فهي بلوغ الهمة في الشيء. وما أحوجنا جميعا إلى أن نبلغ تلك الهمم العالية، وبالأخص في طلب العلم النافع، ونحن في زمن ضعفت فيه همم كثير من الناس، وتقاصرت فيه همم كثير من طلاب العلم. أين الهمم العالية التي تودي بصاحبها إلى أن يبلغ تلك الذروة المباركة؟ من هومان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع. أنت أيها الطالب كلما أكثرت من العلم، وكلما طلبت العلم كلما ازددت خيرا عظيما، وأردت أكثر من ذلك. ولذلك كما قيل: ما حوى العلم أحد أبدا، لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. فأنا وأنت وكل من يسمع بحاجة إلى همة عالية في طلب العلم النافع. ولقد أنعم الله على أهل السنة والجماعة حيث هيئت لهم المراكز العلمية والحلقات المباركة التي تقام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يشعر الإنسان بفقد هذه الحلقات وبقيمتها وبمكانتها إلا عند أن يفتقدها، وعند أن يبتعد منها يشعر بالغربة الحقيقية حينئذ. نعم عباد الله، فلذلك ينبغي علينا أن تكون هممنا عالية. ويا ترى فيما تكون هممنا في هذا الباب؟ من هومان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع. نعم عباد الله، ولنتذاكر وإياكم شيئا من قصص سلف الأمة. فهؤلاء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغوا في هذا الأمر مبلغه، فكانوا من أحرص الناس على طلب العلم النافع. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ الصحابة، مع أنه أسلم متأخرا ولكن حظى بخير كثير ما لم يحظ به غيره من الصحابة حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام 5374 حديثا. هذا حافظ الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يا ترى أبلغ هذا المبلغ عن فراغ؟ لا والله، إنما بلغه عن جد واجتهاد، إنما بلغه عن همة عالية. كيف لا وقد كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه؟ ويا ليتها امتلأت، بل قد كان يسقط مغشيا عليه رضي الله تعالى عنه. قال فيجيء الجاي، كما في صحيح البخاري، قال فيجيء الجاي فيضع قدمه على عنقي ويظن أن بي جنون. والله ما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. وتعرفون قصته الطويلة التي جاءت في الصحيح، عند أن بلغ به الجوع مبلغه فتعرض لأبي بكر فلم يعرف ماذا ما يريد، وقد سأله وعرض عليه. وهكذا أيضا سأل عمر فلم يعرف ماذا يريد، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام عرف ما في وجهه وماذا يريد. قال له أبا هر الحق بي، ثم ذكر القصة بطولها. نعم عباد الله، كل هذا كان بسبب الهمة العالية في طلب العلم النافع. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بلغت به الهمة مبلغها، إلى درجة أنه كان يتناوب مع جار له من الأنصار، يتناوبون في حلقات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يوما بيوم عمر يذهب يوما فيرجع ويخبر صاحبه وأخاه الأنصاري، ثم يذهب الأنصاري فيأخذ الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع به ويحدث به عمر رضي الله تعالى عنه. هذه همم عظيمة. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه بلغت به الهمة مبلغها، كيف لا وقد كان يغشى مجالس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان يغشى مجالسهم. فعند ذلك عاتبه صاحبه وقال له: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، أتظن أن هؤلاء سيحتاجون إليك، أو أن الناس سيحتاجون إليك، وهؤلاء متوافرون بين أظهركم؟ أي يشير إلى الصحابة، أي أتظن يا ابن عباس أن الناس سيحتاجون إلى علمك وسيرجعون إليك، مع وجود الكثرة المتكاثرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يعبأ بذلك ولم يلتفت إليه، بل واصل الدرب واستمر على ما هو عليه من الخير. فكان يأتي إلى أحدهم ويقف في باب بيته وينتظر خروجه، فيقول له ذلك الصحابي: يا ابن عم رسول الله، أنت ها هنا؟ هل لا جلست في بيتك حتى آتيك؟ وهو مع ذلك كله من أجل العلم النافع. هذا كله من الهمة العالية معاشر المسلمين. وإنك لتأسف على كثير من طلاب العلم وعلى كثير من الأخوة الطيبين عند أن يرى النعمة بين يديه ويرى الشيخ أمامه يخرج من فيه دررا وفوائد عظيمة، وترى أولئك في زهد عجيب وفي غيبوبة عظيمة. نعم عباد الله، إن هذا ليؤلم. إي وربي، هذا خير عبد الله، هذا أمر عظيم ينبغي عليك أن تهتم به. لو كان أحدهم في مكانك وفي مقامك لجث على ركبتيه واستمر في طلب العلم، ولا يمكن أن تفوته فائدة ولا يفوته درسا من الدروس العلمية، حريص على ذلك. نعم، هذه هي النهمة العظيمة التي ينبغي علينا أن تكون فينا معاشر المسلمين. وهكذا وهكذا عباد الله، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا من أشد الناس حرصا في طلب العلم النافع. ذكر الإمام البخاري في الأدب المفرد قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث رحل إلى عبد الله بن أنيس. يا ترى كم رحل؟ رحل شهرا كاملا من المدينة إلى الشام. ما سبب تلك الرحلة يا ترى؟ أهي من أجل أمر من أمور الدنيا؟ أهي من أجل غرض من أغراض الدنيا وزخارفها وزينتها؟ لا وربي، إنها رحلة عظيمة من أجل حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رحل إليه شهرا كاملا من أجل أن يسمع حديث. نعم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، أراد أن يسمع هذا الحديث. نعم، الذي بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل هذا وذاك، انظر إلى رحلة موسى عليه السلام. هذا نبي من أنبياء الله وكليم الله عز وجل، ومع هذا كله من أجل العلم النافع ومن أجل الهمة العالية رحل إلى الخضر، مع أن الخضر دونه في المرتبة. لئن كان الخضر وليا فموسى نبي. نعم، فلا موسى نبي من أنبياء الله، ولا أن كان الخضر نبيا وهو الراجح لكان موسى لكان موسى أرفع منه، لأنه نبي ورسول. ومع هذا كله من أجل العلم الموجود عند الخضر، فقد يكون عند المفضول ما لم يكن عند الفاضل. رحل إليه وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ رحلة عظيمة من أجل العلم النافع. كثير من أصحاب الدنيا اليوم يرحلون ويقطعون الفيافي والقفار من أجل أمور دنيوية وأغراض شخصية، بل قد يكاد الواحد منهم يتغرب عن أهله السنوات الطويلة من أجل غرض دنيوي بحت عياذا بالله. نعم عباد الله، ولم يتغرب شخص أو ولم يرحل شخص إلا من رحم الله في طلب العلم النافع. كيف لا؟ بل بعض الناس كما سمعتم زاهد والعلم بين يديه والشيخ أمامه، وهو مع هذا كله في زهد عجيب، في زهد عجيب. فاحذر يا طالب العلم أن تبقى على هذه الهمة الدنيئة، ولتكن هممنا جميعا عالية من أجل العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء السلف، هؤلاء أئمة السلف عليهم رحمة الله، هذا أبو حاتم الرازي، محمد بن إدريس عليه رحمة الله، يقول: لقد حصيت خطواتي التي مشيتها في طلب العلم على قدمي فبلغت 1000 فرسخ. 1000 فرسخ، والفرسخ يا ترى كم هو؟ 5 كيلو. 5 كيلو. أبو حاتم الرازي يقول: لقد أحصيت خطواتي في طلب العلم على قدمي، ما هو على دابة أو على كذا وكذا، على قدمي، فبلغت 1000 فرسخ. سبحان الله. لنحدث أنفسنا جميعا، كم رحلت على قدمك من أجل العلم النافع، كم مشيت على قدمك من أجل أن تحظى بكلام عظيم، بحديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأحاديث، أو تسمع تفسير آية من كتاب الله عز وجل. لقد تيسرت الأمور واتسعت السبل، ولكن كثير منا عباد الله في غفلة عظيمة. وهذا الإمام ابن حجر عليه رحمة الله يذكر عن نفسه أنه قرأ موطأ الإمام مالك على أحد مشايخه في جلسة واحدة، الموطأ في جلسة واحدة، وقرأ صحيح مسلم في 3 أيام وأجيز على ذلك. نعم عباد الله، همم عالية في طلب العلم النافع. ولقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله: إلى متى نبقى نطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. فلتكن هممنا يا طلاب العلم هي هذه الهمة العظيمة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من همان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع. وأما الصنف الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن هوم في دنيا لا يشبع، في دنيا لا يشبع. فكثير من الناس بلغ بهم الأمر مبلغه في هذا الباب، ألا وهي النهمة في طلب الدنيا، فضيع كثيرا من الأمور والواجبات، بل يخشى عليه عياذا بالله من العذاب العاجل قبل الآجل، من أجل هذه الهمة الساقطة التي كانت من أجل الدنيا. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الباب أيما تحذير. فلقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم، فمن هوم هذا القسم من هوم في الدنيا، ولا يمكن لصاحب الدنيا التي هو حولها، الذي هو حولها والتي يعادي ويبالي، يعادي ويوالي من أجلها، لا يمكن له أن يشبع منها. كلما أكثر منها أحب أن يكون أكثر وأكثر، كما سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الحرص على الدنيا وبلوغ الهمة من أجلها وترك ما خلق الإنسان من أجله لهو خطر عظيم على الإنسان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. من كان يريد حرث الآخرة، قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. احذر يا مسلم أن تكون همتك من أجل أمر دنيوي أو غرض شخصي، فلهي همة ساقطة يخشى على صاحبها من الزلل العظيم والخطر الكبير بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف لا؟ هذا رجل كان على ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، فلما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في النار. سبحان الله، هو في النار. يا ترى ما سبب ذلك؟ في سبب عباءة غلها. وآخر كذلك كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: فلان شهيد وفلان شهيد، لما مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، قال: كلا إني رأيت في النار بسبب عباءة غلها. هذا كله من الحرص على الدنيا ومن النهمة فيها، فإنها تودي بصاحبها إلى الهلاك عياذا بالله. وأكبر دليل على ذلك ما سمعتموه معا من قصة أولئك النفر الثلاثة الذين ذكرنا بهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة في قصة الأبرص والأعمى، في قصة الأبرص والأقرع والأعمى. وشاهدنا من هذه القصة أن أولئكم، أن الأبرص والأقرع لما كانا حريصين وكانا ذا نهمة عالية في طلب الدنيا حصل لهم ما حصل. نعم، بعد أن أعطي الواحد منهم المال الكثير والخير العظيم، ولكن مع هذا كله لما كانت الهمة في غير موضعها، فعند ذلك أراد الله أن يبتليهم وأن يختبرهم، فأتى إلى الأول فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بعيرنا تبلغ بي في سفري. ماذا كان جوابه يا ترى؟ لأن الهمة كانت في طلب الدنيا عياذا بالله. قال: الحقوق كثيرة. قال: ألم أعرف؟ قال: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. فعند ذلك دعا عليه وقال له: إن كنت كما قلت، إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. نعم، صيرك الله إلى ما كنت. نعم، وهكذا قال في الأقرع. فانظروا عباد الله إلى مآل الهمة وإلى مآل النهمة في طلب الدنيا، فإن عواقبها وخيمة. والأدلة في هذا الباب كثيرة لا يتسع فيها المقام الذي نحن فيه إلى سردها، ولكن الحليم تكفيه الإشارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الترمذي من حديث كعب بن مالك، قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فكلما حرص الإنسان على المال وحرص على الشرف كلما كان في أمر خطير وفي أمر عظيم يخشى عليه. فلتكن هممنا جميعا معاشر المسلمين والسامعين جميعا من الصنف الأول، وهم منهوم في علم لا يشبع. أسأل الله العلي العظيم مني وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ذا همة عالية في طلب العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.